ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا، فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. البغض هنا مش بمعنى الكراهية، البغض هنا بمعنى أنه يحب أكتر. يعني ما حدش يحب حد أكتر مني، ما فيش حد يحب حد تاني أكتر مني أنا. وده نفهمها من خلال إنجيل معلمنا متى، لما السيد المسيح قال في متى 10: من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني. وفي الحقيقة ما أنا محدش يحب حد حتى قريبه أكثر مني، حتى نفسه الإنسان ما يحبهاش أكثر مني. فده أول شرط للتبعية، أحب المسيح أكتر من أي حد تاني. طب ودي إيه مشكلتها؟ لما بدأت المسيحية تنتشر حصلت انقسام جوه البيوت، كان نص البيت مؤمن والنص التاني مش مؤمن، والنص غير المؤمن بزعلان من الناس اللي آمنت. إحنا نسمع عن بعض القديسات اللي والدها ووالدتها هم اللي بلغوا عنهم وعذبوه، ودي حصلت كتير في بداية انتشار المسيحية، وما زالت بتحدث في البيوت. بيبقى فيه نوع من الجدل، يعني عندنا عدد كبير من الأمهات يبقى أولادهم عاوزين يصوموا، يقول لك لا يا ابني انت تعبان، لما بعدين اليومين دول في امتحانات، لا مش ده هو ربنا، يعني رب يعني ربنا بالقلب أهم حاجة، إيه الفايدة انك انت تصوم وقلبك مش كويس؟ طب أنا أقول لك على حاجة، في ناس كتيرة قوي 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 صايمين وبيعملوا وبيسووا فدايما عندنا مشكلة ساعات داخل البيت أو حرب، أو يجي عدد حد من الأولاد أو البنات يقولك أنا عاوز أتكرس، أنا عاوز أترهبن، بتبقى مشكلة وخناقة كبيرة وموضوع تصل لحد يعني الشخص يهدد، الأب ساعات يهدد، ساعات بيهدد الكنيسة نفسها اللي هي لو وافقت على كده. وده حصلت زمان مع بعض الآباء القديسين وما زالت بتحدث لحد دلوقتي. إذن محدش المفروض الإنسان أكتر حد يحبه هو السيد المسيح، ما يحبش حد أكثر منه. وإذا تعارى حب المسيح مع الأقرباء أو حتى النفس، لا أنا بختار السيد المسيح. ودي تظهر قوي إمتى؟ لو الإنسان فقد حد من أقاربه أو الناس الغاليين عليه، يبدأ يتذمر ويزعل ويجدف على اسم الله، ويبدأ يقول ليه ده. وبعض الناس يقول لك انا مش هدخل الكنيسه تاني، وبعض الناس تقول لك انا مش هصلي تاني. ليه؟ انا صليت وربنا ما شفهوش، انا تشفعت بالقديسين وما عملوش حاجه. ويبدا يبقى في حاله تذمر كبيره قوي ورفض حتى لله نفسه، ويبدا يشكك في وجوده. كل ده ليه؟ لانه هو كان بيحب هذا القريب اكتر من حبه لله. يبقى اول شرط للتبعيه أحب المسيح أكتر واحد، ما فيش حد تاني أحبه أكتر منه. الشرط الثاني ومن لا يحمل صليب ويتبعني فلا يكون لي تلميذا. الاستعداد باستمرار لحمل الصليب، يعني لاحتمال الآلام، لاحتمال التجارب. في الحقيقة دي صفة أساسية من صفات الشخص الذي يتبع المسيح. والمسيح ما قالناش وصية على فكرة إلا وهو عملها، ما فيش وصية قالها المسيح إلا هو طبقها في حياته. عشان كده لما أبوله قالوا له في يوم في الأيام هوذا أمك وإخوتك يطلبونك، فقال من هو أمي ومن هو إخوتي؟ هؤلاء هم أبي وأمي وإخوتي الذين يسمعون كلام أبي. وهو نفسه شال الصليب واحتمل حتى الموت. يبقى الإنسان يكون عنده استعداد دائما لحمل الصليب. والشرط الثالث ويأتي ورائي، ومن لا يحمل صليب ويأتي ورائي فلا يمكن أن يصير لي تلميذا. ويأتي ورائي دي يعني إيه؟ يعني يمشي زي ما أنا بمشي، يعمل زي ما أنا عملت. عشان كده الإنجيل يقول كده: تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. زي ما عمل اعمل، هو ادنا مثال علشان احنا نمشي زيه، نعمل نفس السلوك اللي هو كان بيعمله. ولذلك معلمنا يوحنا في رسالته الأولى يقول كده: من قال إنه ثابت فيه ينبغي إنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. زي ما ده مشي امشي وراه واعمل زيه. هو سامح الناس، انت تسامحهم. هو احتمل التجربة، انت تحتملها. هو كان بيصلي ساعات طويلة وكان يقدر يقضي الليل كله في الصلاة. هو صام 40 يوم، هنصلي نصوم زيه، نتبع خطواته. يبقى أول شرط إن أحبه أكتر من أي حد تاني، وتاني شرط أكون عندي استعداد باستمرار لحمل الصليب، وطمأنه هو هيشيله معانا، مش هيسيبنا نشيله لوحدنا. والشرط الثالث: أمشي وراه، أتبع خطواته، أسلك في حياتي كما هو يسلك، كما كان هو يسلك أيضا. طيب، والشرط الرابع، الشرط الرابع نلاقيه يقوله السيد المسيح، يقول كده ففي نهاية الإنجيل اللي احنا قرأنا النهاردة، يقول كده: فهكذا كل واحد منكم إن لم يترك جميع أمواله فلا يقدر أن يصير لي تلميذا. يقول الإنسان: طب أترك جميع أموالي؟ يعني لو عندي فلوس لازم كلها أدفعها للفقراء والمحتاجين وأعيش كده فقير؟ لا، في الحقيقة ترك الأموال يبقى ليه معنيين. المعنى الأول هو عدم الاتكال على المال. عشان كده السيد المسيح قال في مرقس 10 كده، قال: ما أعصر دخول المتكلين على أموالهم إلى ملكوت السماوات. دخول جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني ملكوت السماوات. يبقى أول حاجة الاتكال على المال، والمعنى الثاني محبة المال. عشان كده يقول القديس بولس الرسول في رسالة الأولى تيموثاوس، يقول كده: محبة المال أصل كل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الحق وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. يبقى مشكلتنا مش في امتلاك الفلوس، المشكلة لو الفلوس امتلكتنا. مشكلتنا لو احنا بنحبها أكتر من محبة الله، أو لو اتكلنا عليها والإنسان ظن إنه الفلوس ممكن تجيب له راحة البال أو الصحة أو الفرح أو طولة العمر. ودي كانت مشكلة الغني الغبي. يبقى احنا عطينا كم شرط للتبعية؟ 4 شروط. الشرط الأولاني أحبه أكتر من أي حد تاني حتى نفسي. الشرط الثاني إن أنا أشيل، أكون عندي استعداد دائما للتجربة وتحمل الآلام في حياتي. والشرط الثاني أمشي وراه، أعمل زي ما هو كان بيعمل في كل موقف. والشرط الرابع ما اتكلش على الفلوس وابعد عن محبة المال. يبقى السيد المسيح ادانا 4 شروط للتبعية، وعلشان الشروط دي يوضحها ادى مثالين للحياة الروحية، مثالين يوضحوا حياة الإنسان مع الله. مثال الأولاني مثال بناء البرج، يعني شبه حياة الإنسان مع الله ببرج بيتبني. شمعنا البرج يا رب؟ البرج لازم يكون عميق، عاوزه يطلع عالي لازم يكون ايه؟ عميق، اساسه قوي. طب وازاي اساسه يكون قوي؟ علشان حياتك الروحية تكون لها اساس قوي، يبقى الاساس ده يكون مبني على الايمان بالمسيح المخلص الفادي. ده مهم، الله المتجسد اللي جاه وعشان يفدينا ويخلصنا. يبقى أساس حياتي هو الإيمان المستقيم، مش أي إيمان، مش أي فكر، مش أي واحد يقول أي حاجة. دي برضو تعبير مش لطيف، يقولك إده في القلب، المهم اللي احنا بنعمله مش المهم. لا، في لازم إيمان مستقيم ببني عليه حياة الروحية. الحاجة التانية، كل ما أكون متضع وانزل كل ما ربنا يرفعني. كل ما الأساس يكون عميق أنزل لتحت وخلي المسيح يطلع فوق في حياتي، كل ما هيكون الأساس بتاعي قوي. يبقى الأساس قوي إمتى؟ أولا بالإيمان بالمسيح المخلص والفادي، ثانيا باتضاعي أحفر جامد علشان أعرف أطلع فوق. الحاجة الثالثة السيد المسيح قالها في نهاية العظة على الجبل، لما قال فمن يسمع هذه الأقوال أشبهه بإيه؟ بإنسان بنى بيته على الصخر. اللي هو بيعمل إيه؟ اللي هو بيسمع ويعمل. دي حاجة مهمة إن الإنسان يقول كده. فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر. إذن مش السمع ومش الحفظ، إنما العمل بهذه الأقوال. كتير سمع وكتير وعظ وكتير حفظ، وقليلون هم الذين طبقوا هذه الأقوال في حياتهم. اللي بيطبق وبيعيش هو اللي بيبني أساسه صح، هو اللي بيحفر صح. يبقى البيت المبنى عشان يطلع، عشان حياتي الروحية تكون قوية مع الله، محتاج لي إيمان مستقيم واتضاع، وإني أسمع وأعمل، أحفظ وأطبق في حياتي. ده المثال الأول. المثال الثاني مثال الملك اللي خرج عشان يحارب. في الحقيقة إحنا هيبقى في حرب، الشيطان مش هيسيبنا، هيحارب وهيحاول إن هو يسقطنا، يحاول إن هو يوقعنا. يعني في حياتنا الروحية هيجي عدو الخير ويدينا حروب، حروب متنوعة بأشكال مختلفة، علينا إن إحنا نحسبها كويس، ما نطلعش نحاربه بنفسنا، هننهزم في الحرب. وما نعمل إيه؟ نتكل على معونة الله، نتكل عليه ونحتمي في نعمته، نصلي ونصوم. هذا الجنس لا يخرج إلا بالصوم والصلاة. الأنبا أنطونيوس كان بيقول الشياطين في أشكال فظيعة مفزعة ومخيفة، يقول لهم أنا أضعف من أصغركم، أقل واحد فيكم ممكن إن هو يموتني، ممكن إن هو يعورني، أنا مش قدكم خالص. عشان كده كانت الشياطين تتلاشى من قدامه أمام التضاعف. فهذه الحرب من الشيطان عاوزة التضاع وعاوزة صوم وعاوزة صلاة. ده المثالين بيلخصوا حياة الإنسان الروحية أو حياته مع الله. حياة محتاجة لإيمان مستقيم، محتاجة لإنسان متواضع، محتاجة لإنسان يسمع ويعمل، وأيضا يحتاج في هذه الحياة في الحرب مع الشيطان بيحتاج إنه هو لصوم، يحتاج لصلاة، محتاج للتضاع لكي تعمل نعمة الله معه وتسنده في حياته. إذن النهاردة خدنا كم شرط للتبعية؟ 4. أول شرط ما حبش حد أكتر منه، وإذا تعارضت محبته مع محبة نفسي أو قريبي أختاره هو. الحاجة التانية يكون عندي دايما استعداد لحمل الصليب، والحاجة أي احتمال الألام والتجارب في حياتي، مفيش إنسان بلا تجربة ولا ألم. الحاجة التالتة زي ما مشي أمشي، زي ما عمل أعمل، زي ما قال أقول. الحاجة الرابعة لا أتكل على الفلوس ولا أحب الفلوس، إنما أتكل على نعمة الله اللي هتحميني وتسندني وتوصلني للمينة بسلام. وإلهنا المجد دائما أبديا، أمين.